إذاعة البيان تقدم دروس وعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تقديم الشيخ خالد حسن عيسى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الحلقة الماضية عن صلح الحديبية. تنفيذا لشروط صلح الحديبية، رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة بعد حلق رؤوسهم وذبح هديهم. فلما كان من العام القادم توجهوا إلى مكة لأداء العمرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى مكة في ذي القعدة من العام السابع الهجري لأداء مناسك العمرة، وقد بلغ عدد من شهد عمرة القضاء 2000 سوى النساء والصبيان، منهم من شهد الحديبية. أشاعت قريش أن المسلمين ضعفاء، قد وهنتهم حمى يثرب، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرملوا ويسارعوا بالعدو في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف، وأن يسعوا بين الصفا والمروة ليراهم المشركون وأن بهم قوة، ففعلوا. فلما رأتهم قريش تعجبوا من قوتهم وقالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. أدى المسلمون مناسك العمرة بطوافهم حول الكعبة التي حرموا منها فترة من الزمن، وأظهروا عبادتهم ودينهم في البلد الذي حاربهم زمنا طويلا، بل خرجوا يوما منه وهم مستخفون بسبب إيمانهم، فها هم أصحاب الأمر والنهي لا يخافون أحدا غير الله. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ومكث بها إلى الظهر، ثم أمر بلال فأذن من فوق ظهر الكعبة، ثم وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عهدهم وأنجزوا وعدهم، فخرجوا بعد ثلاث ليال من وصولهم مكة. بعد عمرة القضاء كانت غزوة خيبر، وهذه الغزوة سميت بهذه التسمية بسبب المكان المسمى إلى يومنا هذا بهذا الاسم خيبر، وهي واحة زراعية ذات نخل كثير شمال المدينة المنورة، تبعد عنها حوالي 165 كيلومتر. سبب الغزوة بعد إجلاء بني النضير إلى خيبر، كان أبرز زعماء بني النضير الذين خرجوا من المدينة ونزلوا خيبر سلام بن أبي الحقيق ويحيى بن أخطب، حيث خضع أهل خيبر لهم، وقد جعلوا من خيبر مركز نشاط ضد المسلمين، حيث جعلوا حقدهم نحو الإسلام وأملهم في قهره وعودتهم إلى المدينة أهدافا يسعون إلى تحقيقها والوصول إلى تنفيذها. فهم الذين أقنعوا قريشا وغطفان على المجيء في غزوة الأحزاب، كما سعوا إلى إقناع بني قريظة في نقض عهدهم والانضمام إلى الأحزاب، كما مر يعني ذلك في غزوة الأحزاب. إضافة إلى خطر اليهود، فإنه كان لابد لدعوة الله أن تجاهد وأن تزيل كل خطر وعائق يقف في طريقها أو يحول بين الناس وبينها. وخيبر وعد الله الذي وعده المؤمنين بعد صلح الحديبية، قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. كانت غزوة خيبر في المحرم من السنة السابعة من الهجرة النبوية، سار المسلمون إلى جهة الشمال في طريق وسط بين خيبر وغطفان، وذلك لما ذكر أن بعض غطفان قدم إلى خيبر لمساعدة اليهود في حمايتها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعر غطفان أنه متجه إلى بلادهم ليعود من ذهب منهم إلى دياره ليحمي نفسه وأهله، وليحول بين اليهود وغطفان فلا يمدوهم بمعونة عند حصارهم، كما يشعر اليهود بالأمان بأنه متجه إلى غطفان وليس خيبر. نزل المسلمون بساحة اليهود في خيبر قبل بزوغ الفجر، وقد وصلوا الفجر قربها ثم هجموا عليها بعد طلوع الشمس، وقد فوجئ أهلها بذلك وهم خارجون إلى أعمالهم، إذ قالوا محمد والخميس، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فرجعوا إلى حصونهم فزعين. أرض خيبر، تميزت أرض خيبر بكثرة نخيلها وعيون مائها ووجود حرات بركانية فيها، وقد نزلها اليهود في انبعاثهم إلى الجزيرة العربية ظنا منهم أنها مهاجر النبي آخر الزمان، وقد استغل اليهود طبيعة تلك الأرض فبنوا فيها حصونا منيعة في مواقع رئيسية تتوفر فيها الحماية الأمنية والغذائية إن دهمهم عدو أو خطر أو غزاهم غاز، وقد جلبوا الطعام والماء فيها تحسبا لما قد ينزل بهم من خطر. بداية الصراع أخذ المسلمون في مطاردتهم واللحوق بهم، وكان أول ما سقط من حصونهم ناعم والصعب بمنطقة النطاء وهو في الشمال الشرقي من خيبر، ثم حصن القاموس المنيع وهو حصن سلام بن أبي وهو حصن سلام بن أبي الحقيق أحد زعماء بني النضير الذين نزحوا إلى خيبر، ثم أسقطوا حصني منطقة الوطيح والسلالم، وكان من أشد الحصون الأول ناعم حيث استغرق فتحه 10 أيام، واستشهد تحته محمود بن مسلمة الأنصاري حيث ألقى عليه مرحب أحد قادة اليهود روحا من أعلى الحصن، وعند حصار المسلمين لهذا الحصن برز لهم سيده مرحب المذكور وطلب المبارزة، فخرج له علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبارزه فقتله، وكان قتل مرحب سببا في هزيمة اليهود وضعف معنوياتهم. ثم توجه المسلمون إلى حصن الصعب بن معاذ بعد فتح حصن ناعم، وأبلى حامل رايتهم الحباب بن المنذر بلاء حسن حتى افتتحوه بعد 3 أيام ووجدوا فيه الكثير من الطعام والمتع يوم كانوا في ضائقة من قلة الطعام. ثم توجهوا بعده إلى حصن قلعة الزبير الذي اجتمع فيه الفارون من حصن ناعم والصعب وبقية ما فتح من حصون يهود، فحاصروه وقطعوا عنه مجرى الماء الذي يغذيه، مما اضطرهم إلى النزول إلى القتال، فهزموهم بعد 3 أيام، وبذلك تمت السيطرة على آخر حصون منطقة النطاء التي كان فيها أشد اليهود. ثم توجهوا إلى حصن منطقة الشق وبدأوا بحصن أبي فاقتحموه، وأفلت بعض مقاتليه إلى حصن نزار وتوجه إليهم المسلمون فحاصروهم، ثم افتتحوا الحصن وفر بقية أهل الشق من حصونهم وتجمعوا في حصن القاموس المنيع وحصن الوطيح وحصن السلالم، فحاصرهم المسلمون لمدة 14 يوما حتى طلبوا الصلح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في ليلة الفتح: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فلما أصبح أعطاها لعلي رضي الله عنه، ففتح الله عليه يومئذ. وكان علي يشتكي من رمد في عينيه عندما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ. ولقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم عليا بأن يدعو اليهود إلى الإسلام قبل أن يداهمهم، وقال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وعندما سأله علي رسول الله على ماذا أقاتل، قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهكذا فتحت خيبر عنوة استنادا إلى النظر في مجريات الأحداث، من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر وافتتحها عنوة. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك شمال خيبر، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النصف من فدك، فقبل ذلك منهم، فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. وقتل من اليهود في معارك خيبر 93 رجلا، وسبيت النساء والذراري، منهم صفية بنت حيي بن أخطب التي اشتراها الرسول صلى الله عليه وسلم من دحية حيث وقعت في سهمه، فأعتقها وتزوجها وقد دخل عليها في طريق العودة إلى المدينة. وقد تطوع لحراسته في تلك الليلة أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفية أن تعمل له شيئا. واستشهد من المسلمين 20 رجلا فيما ذكر ابن إسحاق، و15 فيما ذكر الواقدي. وممن استشهد من المسلمين راعي غنم أسود كان أجيرا لرجل من يهود. وخلاصة قصته أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصن لبعض حصون خيبر، ومعه غنم يرعاها لبعض يهود خيبر، فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليه الإسلام، فعرضه عليه فأسلم، ثم استفتاه في أمر الغنم، فطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضرب وجوهها فسترجع إلى أصحابها، فأخذ الراعي حفنة من الحصى فرمى بها في وجوهها فرجعت إلى أصحابها، وتقدم ليقاتل فأصابه حجر فقتله، وما صلى لله صلاة قط، فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجي بشملة، فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أعرض عنه، وعندما سئل عن إعراضه قال: إن معه الآن زوجتيه من الحور العين. واستشهد أعرابي له قصة دلت على وجود نماذج فريدة من المجاهدين. وخلاصة قصته أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وطلب أن يهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كانت غزوة خيبر وقيل حنين، غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج له سهمه، وكان غائبا حين القسمة يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوا إليه سهمه فأخذه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا يا محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قسم قسمته لك. قال: وما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمها هنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدقك. ولم يلبث قليلا حتى جاء به وقد أصابه السهم حيث أشار، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدق. فكفنه الرسول صلى الله عليه وسلم في جبة له ودفنه عليه الصلاة والسلام. وبعد الفراغ من هذه الغزوة حاول اليهود قتل الرسول صلى الله عليه وسلم بالسم، فقد أهدتهم امرأة منهم شاة مشوية مسمومة، وأكثرت السم في ذراع الشاة عندما عرفت أنه يحبه، فلما أكل من الذراع أخبرته أنه مسموم فلفظ اللقمة، واستجوب المرأة فاعترفت بجريمتها، فلم يعاقبها في حينها، ولكنه قتلها عندما مات بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه من أثر السم الذي ابتلعه مع الطعام عندما أكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وتم الصلح في النهاية بين الطرفين وفق الأمور الآتية: بالنسبة للأراضي والنخيل أي الأموال الثابتة دفعها لهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعملوا عليها، ولهم شطر ما يخرج منها أن ينفقوا من أموالهم على خدمة الأرض. أما بالنسبة لوضعهم القانوني فقد تم الاتفاق على أن بقاءهم بخيبر مرهون بمشيئة المسلمين، فمتى شاءوا أخرجوهم منها، وقد أخرجهم عمر بن الخطاب إلى تيماء وأريحة استنادا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وتكرر منهم الاعتداء على المسلمين، ففي المرة الأولى اتهمهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل عبد الله بن سهل فأنكروا فلم يعاقبهم فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، وفي المرة الثانية التي أكدت الأولى كما أشار عمر أنهم اعتدوا على عبد الله بن عمر وفدعوا يديه، واتفقوا على إيفاد مبعوث من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر ليخرص ويقبض حصة المسلمين. أما بالنسبة للأموال المنقولة فقد صالحوه على أن له الذهب والفضة والسلاح والدروع، ولهم ما حملت ركائبهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكا لحيي بن أخطب وقد كان قتل قبل غزوة خيبر، وكان قد احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت. وبالنسبة للطعام فقد كان الرجل يأخذ حاجته منه دون أن يقسم بين المسلمين أو يخرج منه الخمس ما دام قليلا، وكانت غنائم خيبر خاصة بمن شهد الحديبية من المسلمين، كما في قوله تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذنونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. هذه هي غزوة خيبر، وهذا ما حصل بين المسلمين وبين أهلها في السنة السابعة من الهجرة. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني، صوت أهل السنة والجماعة.